أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. في هذه السورة الكريمة التي قدمنا قبل ذلك مقدمة في تفسيرها، يمتن الله سبحانه تبارك وتعالى على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأنه شرح له صدره صلوات الله وسلامه عليه، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألم نشرح لك صدرك، أي فعلنا، قد فعلنا بك ذلك، شرحنا صدرك. فشرح صدره لهذه الرسالة العظيمة، شرح صدره، لينه وفتح ووسعه سبحانه تبارك وتعالى، وجعله يطيق ويتحمل ما لم يكن يقدر على إطاقته لولا أن الله عز وجل شرح صدره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك شرح صدره كما قدمنا وهو صبي صغير، فجاء جبريل ومعه ملك آخر وفتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه ما يكون من غل، ما يكون من حسد، ما يكون من حقد، ما يكون من أمراض القلوب، أخرج من قلبي وهو صبي صغير صلوات الله وسلامه عليه. ثم في ليلة المعراج جاءه جبريل ومعه ملك، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وغسل قلبه بماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه، وحشي صلوات الله وسلامه عليه إيمانا وحكمة، فكان فضل الله عليه عظيما صلوات الله وسلامه عليه. من صغره، من ساعة ما شرح الله عز وجل صدره والنبي صلى الله عليه وسلم يفيض رقة وحنانا على الصغير وعلى الكبير، على الأرملة وعلى اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله ليس منه، وإنما من الله سبحانه الذي يمن عليه ويقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وضع عنه وزره، الوزر الحمل الثقيل، فتحمل أعباء كثيرة الله عز وجل أعانه عليها سبحانه وتبارك وتعالى، أطاق ما لا يطيقه أحد عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذى وما يؤذى أحد، والذي يصبره ربه سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. كذلك ما كان يعتريه عليه الصلاة والسلام من أشياء هي خلاف الأولى، فيقع في الشيء كما عبس في وجه الأعمى وعاتبه الله سبحانه، ولكن غفر له ذلك سبحانه تبارك وتعالى، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه حين يستشعر بشيء من المخالفة للأمر الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخير النبي صلى الله عليه وسلم فيختار شيئا فيكون اختياره لخلاف الأولى، فالله عز وجل يجعل هذا مغفورا له صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه مال في يوم الأسارة، في يوم بدر، مال إلى قول أبي بكر الصديق وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رحموا هؤلاء الكفار وقالوا: نقبل منهم الفدية، فمال وكان رقيقا رحيما رؤوفا صلوات الله وسلامه عليه، فمال إلى هذا القول، ولم يمل إلى قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن احنا نقتل هؤلاء الأسرى حتى يعلم الكفار قوة المسلمين فيخافوا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال لقول الذي فيه الرحمة والرقة عليه الصلاة والسلام، فعاتبه ربه سبحانه تبارك وتعالى على ذلك، وكان مخيرا، لك أن تختار هذا أو ذاك، ولكن اختار الشيء الذي هو أقرب لطبعه عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فمال لقول من قالوا نقبل منهم المال، لم يكن طمعا في المال وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رقته ولطفه صلوات الله وسلامه عليه الذي اعتاد عليه. هو لما جاءه ملك الجبال يقول: إن شئت أطلقت عليهم أخشبين، رفض هذا الشيء، وكان قد أوزي وحدفوا بالطوب وأدموا قدميه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يطلب من ملك الجبال أن يهد عليهم الجبلين فيطبق على الكفار في الطائف أو في مكة الجبال، فكان يميل دائما إلى الشيء الذي فيه الرحمة وفيه الرقة. ولكن في هذه المرة عوتب الكفار، هؤلاء ما كانوا يستحقون إلا القتل، ولذلك ربنا سبحانه يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله كتب عنده أن هؤلاء لا يقتلون في هذه الواقعة وأنه يقبل منهم هذا الشيء، لولا أنه قضاء سابق من الله عز وجل لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وغفر الله عز وجل له ذلك. إن كان هو مخيرا له أن يختار، فاختار شيئا ليس آثما في اختياره لهذا الشيء، ولكن كأنه اختار خلاف ما هو أولى في هذه المرة فعوتب، فالمعاتبة تكون حملا ثقيلا على ظهره صلى الله عليه وسلم حين يعاتبه ربه في الشيء. فربنا يقول وضعنا عنك وزرك، أي خففنا عنك ذلك وغفرنا لك ذلك، فلا يقع منك ذنب أصلا، وإن وقع فهو مغفور عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أتعبه وحمله حملا ثقيلا من أعباء الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، فقد غفرنا لك وأعناك، ولم نجعل ظهرك ينقصم من حمل النبوة وأعبائها، ورفعنا لك ذكرك، جعلنا اسمك معظما عند القوم فلا يذكرونك إلا ويصلون عليك صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر في الأذان وتذكر في الإقامة وتذكر في الصلاة وتذكر في الخطبة وفي التشهد وغيرها صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول له سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة من الله عز وجل ليست النبي فقط، وإنما صلوات الله وسلامه عليه، إنما هي لجميع هذه الأمة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قراءة الجمهور بسكون السين إن مع العسر يسرا، وقراءة أبي جعفر فإن مع العسر يسرا بضمة السين في الاثنين مع التكرار إن مع العسر يسرا. العسر وهنا عرفه الله عز وجل، يقول ثعلب وهو من أئمة اللغة، يقول من عادة العرب أنهم إذا كر أو ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو، فيذكر أنه إذا كانت الكلمة زي إن مع العسر العسر، وبعدين يكرر تاني العسر، يقول طالما معرف يبقى الأولى هي الثانية، هو ده هو ده، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، العسر الأول هو العسر الثاني. فلما يقول يسرى وينكره يتنكر وهوش معرفة، يقول الأول معرف العسر معه يسر من الله عز وجل، ثم كرر وقال إن مع العسر يسرى، يسرى الأولى منكرة ويسرى الثانية منكرة، قال هذه غير هذه، دي غير دي، فكأنه في النهاية وحد العسر فهو عسر واحد ومعه يسران من الله سبحانه تبارك وتعالى. والتنكير دلالة على التعظيم، فإن مع العسر المولود يسرا عظيما من الله سبحانه تبارك وتعالى، مش يسر واحد، يسران، ولن يغلب عسر يسرين، إذا كان يسرا من الله سبحانه مع العسر يمكن يقول كل واحد يغلب الثاني، ولكن لما يقول لا 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 ده في مع هذا العسر معه يسران من الله عز وجل، يبقى في تيسير عظيم من الله، بشارة من الله سبحانه. لا تجزع ولا تيأس ولا تحزن إذا وجدت العسر، فاليسر قريب، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبشر مثل ذلك أنك إن صبرت جاء الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، اعلم ذلك، أي استيقن من ذلك أن النصر مع الصبر، سيأتي النصر للصابرين إذا صبروا على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سيأتي النصر من عند الله سبحانه. أما إذا جزع الإنسان فحري أن لا ينصر، حري أن يفر إذا جزع، وأخلاق يعرفونها أو يعرفها العرب من الجاهلية، لما سألوا عن طارق بن شداد يعني أنت تتصبر على الشيء العظيم وأنت بتقهر خصمك وأنت بتعمل كذا، فيقول ضع يدك في فمي وأضع يدي في فمك، وعض كل منا يعض على الآخر، كل منهما يعض على الآخر، وهو يتحمل يتحمل غاية من الآخر صرخ شال إيده منه، قال لو لم تصرخ لصرخته، هي الأمر بس وقت، وهذا الصبر، هذا الصبر، إن أصبر شوي أنت تعاني، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبقى هنا أنتم تبتلون وأيضا أعداؤكم يبتلون، أنتم فيكم جراحات وفيكم إثخان من العلو وفيهم كذلك، ولكن من الذي يصبر ويطيق للنهاية؟ هذا الذي ينصره الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، اصبر لأمر الله. وربنا يشجع المؤمنين على الصبر، يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبر يبقى هنا اصبر، تكلف هذا الصبر وتدلل بالصبر. وصابر إذا لم تكن لك عادة في الصبر فعود نفسك عليه بالمصابرة المحاولة. حاول يبقى اصبر تدلل، وصابر حاول حاول. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن مع العسر يسرا. يذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ويقول، يقول الله تعالى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين. وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، المرفوع ضعيف، إنما ثبت عن ابن عباس وثبت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا. فكتب إليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يذكر له جموع الروم، يعني وإحنا بنقاتل الروم الجموع كثيرة جدا، مئات الآلاف من الروم يأتون إلينا وإحنا العدد بتاعنا أقل بكثير. فذكر له ما يتخوف من الروم، فكتب إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أما بعد فإن مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا. مهما ينزل شدة حيجي الفرج من بعدها. وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمؤمن يستبشر بهذه الآية العظيمة، مهما ضاقت به السبل فالله عز وجل قادر على أن يأتي بالفرج من عنده، ولكن مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، إن النصر مع الصبر، يبقى اصبر حتى يأتي إليك النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب واشتد الكرب يأتي الفرج، كما قالوا اشتد أزمة تنفردي، لما تيجي الأزمة وتضيق تضيق تضيق أبشر الفرج يأتي بعد ذلك. ولذلك تأتي الرخص دائما حين يشتد البلاء وتعم البلوى، يجي الرخصة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. وأن مع العسر يسر. فإذا فرغت فانصب، يأمر الله سبحانه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. له وهو صلى الله عليه وسلم المواظب على عبادة الله سبحانه، الذي لم يقصر في عبادة ربه، الذي أعين على هذه العبادة، بل جعلت قرة عينه في الصلاة، يحب الصلاة ويحب الجهاد في سبيل الله سبحانه، وجعلت قرة عينه في الصلاة. إذا قال ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة كما قدمنا قبل ذلك من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة نمرة 12 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج لتعويد ويحتاج لتأديب من ربه، فربنا يؤدبه بذلك ويقول له إذا فرغت فانصب، يعني إذا خلصت عبادة انصب لغيرها وأتعب نفسك في عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما فيش حاجة في الدنيا اسمها خلصت العبادة وخلاص على كده هناخد أجازة من العبادة، ما فيش. خلص عبادة إلى عبادة أخرى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإنسان مخلوق ليعبد الله، الأجازة في النهاية لما تموت وتأتي تنجح يوم القيامة. الآن وقت التشريف وليس التكليف، وقت الجزاء والجنة مش وقت العمل الآن. لكن الدنيا على حقارتها وعلى صغر وقتها، هذه وقت ودار العمل. فيقول له ربه إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى. والعبادة بالمعنى الأعم للعبادة، العبادة ما هيش مجرد الصلاة فقط ولا إنها الصوم فقط، ولكن العبادة عموم العبادات لله سبحانه وتبارك وتعالى على إطلاقها. تتعبد لله عز وجل في صلاتك، بصومك، بحجك، بنافلتك، بالفريضة التي تؤديها لله عز وجل. تتعبد الله عز وجل بالجهاد في سبيله، بالدعوة إليه سبحانه، بتعليم الخلق، بجهاد الكفار والمنافقين، بعمل كل ما يأمرك الله عز وجل به عبادة لله، حتى إن الإنسان لا يأتي شهوته ويكون له في ذلك أجر من الله عز وجل، بنيته يصير الأمر عبادة. فإذا فرغت، انتهيت من عبادة، ادخل في عبادة غيرها. ولذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يذكر أنه ينام من أول الليل ويقوم في آخر الليل فيقرأ حزبه من القرآن، ويقول أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. أرجو يبقى نوم، النوم بينام أول الليل عشان يستعد للقيام في آخر الليل. يقول أرجو من الطاعة ومن العبادة ومن الأجر في النوم ما أرجوه في هذا العمل. يبقى هنا العبادة بالمعنى العظيم المعنى الواسع اللي في كل شيء أتعبد لله سبحانه تحت قوله سبحانه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل عبادة لله سبحانه. فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من عبادة فادخل في عبادة غيرها وإلى ربك فارغب. يبقى هنا الإخلاص لله، يبقى حسن العمل عبادة وراء عبادة وراء عبادة، لا تزال هكذا حتى تلقى الله سبحانه تبارك وتعالى. ومع هذه العبادة وحسن العبادة الإخلاص لله، الرغبة في الله، عبادة لا ترجو بها الناس. وزي كانوا يقولون ركن العبادة، ركن العبادة الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله سبحانه، توجيه العبادة لله لا رياء فيها لا سمعة فيها، كذلك المتابعة يعني حسن العمل الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا ربنا يقول فإذا فرغت من العبادة فانصب وأتعب نفسك لله سبحانه وتبارك وتعالى وادأب في عمل جديد وإلى ربك فارغب. الرغباء إلى الله سبحانه أي الإخلاص له وحده لا شريك له حتى تقبل العبادة. كذا نكون أنهينا هذه السورة الكريمة، نبدأ في الحديث القادم إن شاء الله في سورة التين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.